صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. تفضل.
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
كل أمر أمرت به الشريعة ففيه بركة، والبركة هي الخير الكثير، البركة هي العطاء الوفير. إذا أردت خيرا كثيرا وأردت عطاء وفيرا، فما عليك إلا أن تتمسك بأوامر الله تعالى، وتتمسك بأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الأوامر فيما يراها الرائي كبيرة أو كانت بسيطة. كل أوامر الله تعالى عظيمة وجليلة، كل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير كثير. والمسلمون الأول أيها الإخوة، عندما تمسكوا بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحقهم الخير الكبير والخير الكثير الذي لم يؤتاه أحد غيرهم. لكن الباب مفتوح لكل من تأسى بهم وسار بسيرهم أن يعطيه الله تعالى مثل ما أعطاهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قبل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجل من العرب، كان دلال جمال سيدنا عمر. لكن لما تمسك بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار عمر فاروق الدنيا. هل هذه بركة أو ليست بركة؟ جيء لسيدنا عمر بكنوز كسرى ورميت عند قدميه. الصحابة أيها الإخوة بشكل عام نشأوا في جو بسيط، وأكثرهم كانوا فقراء. مرة واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله إنه أيجوز للمرء أن يصلي في الثوب الواحد؟ الثوب في اللغة العربية هو قطعة القماش غير المخيطة، يعني هي مثل المنشفة، هذا هو الثوب باللغة العربية. فبيقول له النبي، بيقول له الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يصلي أحدنا في الثوب الواحد، يعني ما عنده غير وزرة يحطه من تحت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ شو مفكر كل الناس عندها قطعتين قماش؟ أي معظم الناس ما عنده إلا قطعة قماش واحدة. هيك كانوا لشدة فقرهم، كانوا عدد من الصحابة أهل الصفة، كانوا هؤلاء ليس لهم لا مبيت ولا أكل ولا شرب إلا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدايا أو من صدقات فيعطيهم إياه. فقراء جدا. هؤلاء الفقراء جدا صاروا لاحقا ملوك الدنيا. هؤلاء الفقراء لبسوا سوار كسرى. هؤلاء الفقراء والضعفاء صاروا خير أمة أخرجت للناس. أليست هذه البركة؟ هذه هي البركة. بما نالوا هذه البركة أيها الإخوة؟ بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتمسك بأوامر الله تعالى. كان بعض الصالحين يقول: ادخل على الله ويدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني أنا بدي فوت إيدي بإيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت يدي بيد السنة، إذا كنت متمسكا بأوامره، إذا كنت متمسكا بنواهيه، أنت ستدخل معه. لذلك قال أهل الطريق: من لم يكن في يده اليمنى قال الله، وفي يده اليسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إليه في هذا الطريق. لذلك يا أخوان، إذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، اجتهدوا ما استطعتم أن تطبقوه. إذا نهاكم عن نهي، اجتنبوه كله. إذا أمركم القرآن الكريم بأمر، اجتهدوا ما استطعتم أن تطبقوه. إذا نهاكم عن نهي، التزموا نهي القرآن الكريم، تصيبكم البركة ويصيبكم الخير الكثير. واحد من المحدثين كان في سكرات الموت، مريض مرض شديد، وتمادى به المرض إلى الموت. الآن حان وقت الصلاة، بده يصلي، بس هو ممدد على السرير، ما بيستطيع لا يقوم من مكانه. فجاء ابنه ليوضئه، جاب هالقشط وجاب إبريق هالمي، وبلش الابن هو عم بيوضي أبوه. الأب ما في حيل إنه يرفع يده، مسك هذا الماء وحطه على إيدين أبوه، بعدين وضع ماء هيك ليتمضمض والده، بعدين نظف أنف والده، بعدين غسل وجه والده. فوالده كانت لحيته كثيفة. أنتوا بتعرفوا في الوضوء، إذا الواحد كانت لحيته خفيفة بحيث يرى جلده، يجب عليه أن يخلل اللحية. يعني لما بده يتوضأ هيك يجب عليه التخليل، وإلا وضوءه باطل. بس إذا كانت اللحية كثيفة تخفي الجلد الذي تحتها، هذه لا يجب تخليلها، وإنما يسن سنة التخليل. إذا لحيتك خفيفة يجب أن تخللها عشان يصل الماء إلى جلد وجهك، إذا لحيتك كثيفة يسن أن تخللها، وإلا إذا ما خللت وضوءك صحيح. فهذا المحدث الذي في الاحتضار وفي مرض الموت لحيته كثيفة، فابنه عم يوضيه، لما وضاه الابن غسل هيك وجه أبيه وغسل اللحية في ظاهرها يعني، ورد مرة ثانية ورد مرة ثالثة، وأراد أن يمضي إلى غسل اليد، وإذ بهذا المحدث يمسك بيد ابنه ويدخل أصابعه هيك بين لحيته من أجل أن يخللها له، ويقول له هو في سكرات الموت، يقول: يا ولدي، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. يا لطيف، خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن. لا، وهي يعني واحد يقولك شو هلا، شو يعني تخليل اللحية، شو يعني بتخرب الدنيا فيها؟ عند المحبين نعم، وعند أهل الفهم والفقه نعم، لأنهم يعلمون أن الخير كل الخير، وأن البركة كل البركة، وأن السعادة كل السعادة في اتباع أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنصيحة يا أخوان، في كل شؤونكم، في كل أموركم، اجتهدوا أن تتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ترفعوا وحتى تنتفعوا وحتى يصيبكم الخير الكثير وتصيبكم البركة العميمة. في الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حاضر، خلص هيك النبي صلى الله عليه وسلم: ولو آكل شيء من التمر، ولو أخذ شيء من الحليب، ولو أخذ ما شئت، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا، خلاص تسحروا. الحديث متفق عليه. وهكذا سائر المفردات، هكذا سائر السنن، هكذا سائر الفرائض، هكذا سائر المكروهات، هكذا سائر المحرمات. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لا تفعل. مرة واحد من الصحابة كان جاي إلى المسجد متأخرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، فشاهد في آخر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وقوفا يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسوا مكانكم، يريد هؤلاء الذين في آخر المسجد. وصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ماشي بالطريق، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا مكانكم، أم جلس بالشارع؟ اللي قاعدين بالأخير التفتوا شافوه قالوا له تعال، مو أنت مو لك يعني الكلام لغدهم. نعم خلص، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا مكانكم، مو أنت يا أخي الله وكيلك، مو أنت هدون الجماعة اللي واقفين. لما خلص النبي صلى الله عليه وسلم درسه وخطبته قالوا يا قوام الناس، فقال جاء الصحابي قالوا يا رسول الله دريت ماذا فعل، هيك هيك بالطريق جلس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طواعية لله ولرسوله. برافو عليك. الثاني يا أخوان، مشان هيك صاروا خير أمة أخرجت للناس. لما رفعوا أمر الله عاليا، لما رفعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عاليا، رفع الله أمورهم عاليا وجعل الله شأنهم عاليا. هذا مو بس لإلهم، هذا لإلك كمان. والله إذا أنت بترفع أمر الله وأمر رسوله، الله بيرفع أمرك، الله بيعلي شأنك، الله يكثر الخير عليك. سواء كنت عم تدرس طب أو عم تدرس هندسة أو عم تدرس جغرافيا أو عم تدرس أدب إنجليزي، أو كنت دهان أو حداد أو خباز أو طيان، بس أنت ارفع أمر الله. في أخ بيشتغل بلاط، وهو بلاط ماهر ومعروف عنه بصنعته بأنه جيد، بس هذا الأخ منضبط بأمر الله ومنضبط بأمر رسوله، هو داعي إلى الله. لكن هيك الله أمر، أمر بالدعوة إلى الله. بلاط، حداد، خباز، نجار، جغرافيا، فيزياء، كيمياء، أخي أنت داعي إلى الله، أنت مسلم، ادعو إلى سبيل ربك، حاضر، بلغوا عني ولو آية، حاضر. فمرة في سفير عنده فيلا عم بيعيد إكساء ونفضة، مسلمة لمهندس. فالمهندس جاب هذا الأخ مشان الرخام والبلاط، فجاب هذا الأخ ورشته وعم يشتغله. السفير خطر لباله أنه يعني يروح يشق على الشغل شو الأخبار، فبيفوت كانت ورشة البلاط عم تشتغل والرخام، وهو هذا الأخ كان هيك، هو المعلم يعني مغبر ومعفر، وهالشباب عم يشتغلوا، هو كمان عم يشتغل معهم. يفوت هالسفير على بيته، يعني هاي الفيلا تبعه، يسلم عليهم وعليكم السلام، بيسأل عن المعلم، هو المعلم، أهلين وسهلين، بيجي بينفض هيك. فالسفير حب إنه يعني هيك يأنسه للرجل، إنه كيفك الله يعطيك العافية، شو هذا الرخام، يعني هو شو أنتم بتحطوا إنه رخام؟ فقعد يحكي له عن الرخام ونوع الرخام ومنين بيجيبوه، كيف يعني الكسارات بيكسروه، بس عم يحكي كلام هيك منطقي وعلمي. السفير لاحظ بأنه الرجل يعني والله كلامه موزون، حكى بموضوع تاني كمان هذا الأخ ما شاء الله، كمان تكلم معه كلام موزون، حكى بشأن علمي، تكلم كلام موزون. بيقول له السفير أنت شو بتشتغل؟ قال له شو شايفني؟ لك البلاط والغبار والعفار بلاط؟ قال له لا، أنت مو بلاط، مو رخام، أنت في شيء، في شيء تاني، مو كلام عادي عم ينحكى. قال له صحيح، قال له صحيح، أنا ربتني المساجد. قال له طيب أنا بس تخلص شغلك بدي يعني تزورني في البيت. قال له إيه، دلوا على البيت، توعدوا يعني بوقت. جاء السفير بيقول له أنا يعني شفتك متكلم وبشكل جيد، الحقيقة أنا أجد حرجا أحيانا لما بكون باجتماعات ونحن لازم نتكلم، يعني فأجد حرجا يعني في بعض الاجتماعات هيك من المخاطبة، فأنا بريد يعني إذا أنت بتقدر إنه تساعدني بإنك تدربني على الكلام، بدي أقعد كم جلسة أنا وياك. لما أنت بترفع أمر الله عاليا، الله بيرفع أمرك عاليا. والله يا أخوان هذا كل واحد بيناتكم، إذا أنت بتتمسك بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله بيرفع شأنك كائنا من كنت، إن شاء الله بتكون أبسط واحد، السنة بتساويك أعلى واحد. القرآن بيساويك على واحد، أينما كنت وأينما حللت، بس عليك أن تتمسك هكذا بالقرآن والسنة ما استطعت لذلك سبيلا. لذلك تعلموا، يعني تعلموا القرآن وتعلموا السنة وطبقوا ما استطعتم، تسحروا فإن في السحور بركة، وهكذا في سائر شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلا الله عز وجل لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، الله رفع العرب كلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع هذه البلاد كلها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورفع المسلمين وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا إخوان، لهلأ البلاد دول شرق آسيا بيحكوا علينا نحن شام شريف، نحن كلنا شرفاء هيك بيقولوا، ويتباركون فينا. ليش؟ قال لأنه أنتوا بتحكوا نفس اللغة اللي بيحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديش الله عز وجل رفع هذه الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس رفعها لما تمسكت. قال أتخيل بعدين واحد قال إيه أنا ما بدي، وأنا معي شهادة وأنا بشتغل على كيفي، إيه خير إن شاء الله. قال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا زين، ما بدك سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو بدك؟ بده هوى نفسه. لذلك أيها الإخوة اجتهدوا. هلا ممكن أنت تقصر، ممكن أنت تنسى، كلنا نقصر وكلنا ننسى، فبس لكن اجتهد أن تبذل جهدك. فيا أيها الإخوة، ما استطعتم أن تمسكوا بالسنة افعلوا، فإن السنة هي سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق. تسحروا فإن في السحور بركة. تفضل أخي.
وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه.
متفق عليه، يعني صحيح. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، واحدة منها زيد بن ثابت يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن الصحابة، الله شرفهم، يعني إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، سحور، فطور، غدا، كلهم. شو تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيك مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب صحبة، يعني يلاصقون النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سحور، شو يعني سحور؟ يعني الساعة 3:30 بالليل، حدا فاضي لحدا؟ لكان هم يقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون منه أي إشارة. فهذه واحدة، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، الحديث يشير إلى سنية تأخير السحور. هلا في ناس مثلا بيسهر هيك للساعة 11-12، بيتسحر وبيقول خلص يلا أنا حبنام، فيقوني قبل طلوع الشمس بشوي. هلا ماشي، عمله صحيح بس مخالف للسنة. السنة أن تؤخر السحور قدر الإمكان. زيد يقول كان بين، يعني سحورنا وبين أذان الفجر، قدر 50 آية. 50 آية هدول بنقروا بعشر دقائق، شايف؟ معناتها من السنة تأخير السحور. وهكذا اتفق الفقهاء على سنية تأخير السحور وعلى سنية تعجيل الفطر. الفطر أول ما بيأذن كل وشرب، والسحور أخره قدر الإمكان. لما؟ مشان الإسلام يضبط العبادة في أولها وآخرها، يحصرها. ولا إذا شفتوا في حصر بالحرمة بداية ونهاية، قبل شهر رمضان، اليوم اللي قبل شهر رمضان يوم الشك يحرم صيامه، واحد شوال اللي هو أول يوم العيد يحرم صيامه. فالإسلام ضبط العبادة أولا وآخرا، وضبطها بداية ونهاية. فالفائدة الثانية بأنه يسن تأخير السحور. الفائدة الثالثة بأن هؤلاء الصحابة الله يرضى عنهم مرة ثانية هكذا جعلوا القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياتهم. هن ما كان عندهم ساعات، فلابدهم يضبطوا الأوقات. يرد مثل هذا الحديث كثيرا، كانوا يضبطون أوقاتهم على القرآن الكريم. يعني هلا هو بده يقلنا قديش في بين السحور وبين الفطور، قال خرج تقرأ لك 50 آية. ما شاء الله، صار القرآن علامة لحياتهم. صار القرآن يزوجون بالقرآن. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج، قال شو عندك؟ قال ما عندي شيء. قال تحفظ البقرة وآل عمران؟ قال إيه. قال طيب أزوجك على البقرة، يعني المهر تبعه صار القرآن الكريم. شو معنى أزوجك على الزهراوين البقرة وآل عمران؟ يعني أنك تعلمها هاتين السورتين، وهو التعليم له أجرة، فبدال هالأجرة يعني هي بتكون زواجها. ويدفنون على أساس القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بغزوة أحد أراد أن يدفن، يعني يدفن اثنين أو ثلاثة، يقدم أقرأهما للقرآن. مين حافظ أكثر قرآن؟ هو بينزل بالقبر. هيك القرآن معهم بالحياة، والقرآن معهم بالأكل، والقرآن معهم بالممات، والقرآن معهم بالزواج. القرآن صار خالط دمهم وخالط لحمهم، حتى صار الواحد فيهم قرآنا يمشي على الأرض، صار الواحد فيهم وقافا عند كلام الله، صار الواحد فيهم إذا بدك تستشفي عنده بتقول له أي، إذا بدك تتوسط له بتقول له أي. صار القرآن الكريم حياتهم، لذلك رفعوا. صارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم، لذلك رفعوا. تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفجر يؤذن له مرتين، اللي نحن الآن عندنا أذان الإمساك وأذان الفجر. فكان سيدنا بلال يؤذن أذان التهجد اللي هو أذان الإمساك، وعبد الله بن أم مكتوم هو الذي يؤذن أذان الفجر. وإلى الآن بالمدينة المنورة، الله يكرمنا هيك الروح كلاتنا على المدينة المنورة، بكرة بس الروح هيك تسمعوا أذانين، بيأذنوا أذان أول، هذا بيقوموا يعني إذا واحد نايم بيستيقظ بده يصلي ركعتين أربع ركع ست ركع ما تلاقي غير، بعدين أذن الأذان الثاني. هكذا كان سيدنا بلال هو يؤذن أذان التهجد، وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى هو الذي يؤذن أذان الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين: إن بلالا يؤذن بليل، يعني لسه ما طلع الفجر، لذلك كلوا واشربوا. عشان هيك نحن هلا إذا واحد أذن أذان الإمساك بجوز يأكل ويشرب، إيمت يتوقف عن الطعام والشراب وقت بأذن الفجر عند بداية الأذان اللي هو أذان الفجر. والحديث الأخير.
وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم.
لأن أهل الكتاب كانوا يصومون، والله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن نحن شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن لنا أكلة السحر، لذلك السحور سنة. هذه مجموعة أحاديث أيها الإخوة ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى في فضل السحور وفضل تأخير السحور ما لم يخف دخول وقت الفجر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.